أهلا بكم في تحليل معمق جديد. اليوم المصادر اللي بين إيدينا بترسم صورة لوحدة من أكثر الألعاب ترقباً، يعني بتقال إنها هتكون أكبر حدث في عالم ألعاب الرعب لعام 2026. بتكلم طبعاً عن Resident Evil Requiem، والمثير للاهتمام هنا مش بس موعد الإصدار 27 فبراير اللي هو بالمناسبة بتزامن بالضبط مع الذكرى 30 للسلسلة.
لا، هو الوصف نفسه
بالضبط. المصادر مش بتكلم عن مجرد جزء جديد، لا، بتوصفها كأنها جسر
بيربط الماضي بالمستقبل.
أيوة، بيربط رعب مدينة راكون سيتي الكلاسيكي بعصر جديد تماماً، الخط الفاصل فيه بين الإنسان والوحش بيدوب
تماماً. المصدر هنا واضح جداً، اللي جاي ده مش مجرد جزء جديد في السلسلة، لا، ده شيء أكبر بكتير. التحليل بيشير إننا قدام محاولة طموحة قوي لتوحيد كل حاجة اللاعبين حبوها في السلسلة على مدى 30 سنة ودمجها في تجربة واحدة متكاملة. فالنقاط اللي هنغوص فيها النهاردة هي الازدواجية المدهشة دي في تصنيم اللعب من خلال بطلين مختلفين تماماً، والتهديد البيولوجي الجديد اللي شكله هيغير قواعد اللعبة، وطبعاً التكنولوجيا المستخدمة عشان يخلقوا نوع خوف جديد ما جربناهوش قبل كده.
الكلام ده واعد جداً. فكرة تجربة متكاملة دي بتثير فضولي. يعني السلسلة عادة يا بتروح ناحية الأكشن يا بتروح ناحية الرعب البطيء، هل ده معناه إنهم بيحاولوا يرضوا الكل في نفس الوقت؟
بالظبط.
طيب خلينا نبدأ من النقطة اللي بتثير السؤال ده أكتر من أي حاجة تانية، الشخصيات. المصدر بيقول إن عندنا أسلوبين لعب مختلفين تماماً، ودي في حد ذاتها مخاطرة.
ممكن نقول مخاطرة محسوبة، وشكلها كده هي جوهر التجربة كلها. خلينا نبدأ بالوجه الجديد اللي هو في الحقيقة مش جديد بالكامل.
تقصدي جريس أشكرافت؟ اللي لفت انتباهي فوراً في وصفها إنها مش جندية خارقة زي كريس أو جيل. لا، المصدر بيوصفها إنها محللة معلومات في الـ FBI، شخص عادي.
بل وحتى بيقولوا إنها ضعيفة وخايفة.
جريس هي تجسيد لرعب البقاء الكلاسيكي اللي السلسلة بدأت بيه. شخصية بتلاقي نفسها في موقف أكبر من قدراتها بكتير، والنجاة بالنسبة لها مش معناها إنها تقضي على كل الأعداء.
لا، معناها تفكر وتتسلل وتهرب.
بالظبط. بس الأهم من كل ده هو ارتباطها بالقصة. الدافع بتاعها شخصي بحت، تحقق في لغز وفاة والدتها في فندق رينود. وهنا بقى بتيجي المفاجأة الكبيرة اللي المصدر بيقدمها. والدتها هي أليسا أشكرافت.
أليسا أشكرافت؟ الصحفية من لعبة Resident Evil Outbreak. لا، دي لمسة عبقرية ومفاجأة فعلاً.
جداً.
Outbreak كانت لعبة شبه منسية لناس كتير. فكرة أنهم يرجعوا يربطوا القصة الرئيسية بيها بعد كل السنين دي، ده قرار جريء.
صح.
ده بيدي غريس عمق فوري عند الفانز القدام. قصتها ما بقتش مجرد قصة انتقام، لا، دي إرث.
وهو ده مربط الفرس. اختيار أليسا مش عشوائي أبداً. أليسا كانت شخصية عادية، صحفية، زي جريس بالظبط. ده بيرسخ فكرة إن عائلة أشكرافت بتمثل منظور الإنسان العادي وهو بيواجه كوارث إمبريلا. والمصدر بيأكد إن معظم أحداث قصة جريس بتحصل جوه فندق رينوود، يعني مكان مقفول وخانق.
ده بيرجعنا مباشرة لأجواء قصر سبنسر في الجزء الأول أو مركز الشرطة في الجزء الثاني.
بالظبط. إحساس إنك محاصر والموارد قليلة، وكل باب بتفتحه ممكن يكون الأخير. التوتر هنا نفسي مش مجرد مواجهات.
وفي المقابل تماماً على الناحية التانية خالص عندنا عودة الأسطورة ليون إس كينيدي. المصدر بيوصفه إنه محارب قديم بس مرهق، لكن أسلوب لعبه هو النقيض التام لجريس.
سريع وعنيف ومليان إثارة،
وبيشبه جداً أسلوب اللعب في ريميك الجزء الرابع اللي نجح نجاح ساحق. بس هل في خطر من كتر استخدام شخصية ليون؟ يعني بنشوفه في كل حتة تقريباً.
ده سؤال منطقي، بس حسب التحليل وجوده هنا ضروري عشان يحقق التوازن ده. لو جريس بتمثل ماضي سلسلة ورعبها البطيء، فليون بيمثل حاضرها ونجاحها في عالم الأكشن.
مهمته أكبر بكتير.
طبعاً، هو هنا عشان يكشف مؤامرة عالمية اسمها إلبس ويوقف الشرير الرئيسي فيكتور جيديون. ليون هو اللي بيتعامل مع الانفجارات والمطاردات والمواجهات الضخمة، هو الجانب السينمائي من اللعبة.
إذن إحنا بنتكلم عن لعبتين في واحدة تقريباً، قصة جريس فيلم رعب نفسي في مكان مقفول، وقصة ليون فيلم أكشن وإثارة. طب إزاي الأسلوبين دول ممكن يمشوا مع بعض في قصة واحدة من غير ما اللعبة تحس إنها مفصولة؟
المصدر بيلمح إن القصتين بيتقاطعوا في نقط حاسمة، يعني اللي غريس بتكتشفه في الفندق على المستوى الشخصي بيساعد ليون يفهم المؤامرة الكبيرة، والعكس صحيح.
فهمت.
الإزدواجية دي هي اللي خلت المصدر يوصف اللعبة بأنها ممكن تكون النسخة الأكثر اكتمالاً في تاريخ السلسلة. هي محاولة جريئة عشان يقولوا مش مهم أنت بتحب أي نوع من Resident Evil هتلاقيه هنا.
وده بيودينا للي هيواجهوهم هما الاتنين.
بالظبط، التهديد الجديد اللي شكله متصمم عشان يكون مرعب ليهم هما الاتنين بس بطرق مختلفة.
نعم، نتكلم عن الفيروس الجديد اسمه إيلانثروبس. الاسم لوحده غريب ومقلق. المصدر بيقول إنه مزيج مرعب بين العفن أو المولد اللي شفناه في الجزء السابع والثامن وبين فيروس الأجداد أو البروجينيتور فيروس الكلاسيكي. فكرة دمج الاثنين دول مرعبة، بس إزاي ده بيأثر على اللعب نفسه؟ يعني هنفضل نضرب الزومبي في راسهم زي العادة؟
لا، هنا بقى التغيير الجذري. خلينا نفكك المزيج ده. فيروس الأجداد زي ما احنا عارفين هو أصل كل حاجة تقريباً، هو الخطيئة الأصلية الأمبريلا.
صح.
وكان الهدف منه خلق كائنات خارقة ذكية وقوية. أما العفن فقدم لنا فكرة العقل الموحد أو الهايف مايند والقدرة على التجدد شبه الفوري.
تمام.
دلوقتي تخيل بقى ندمج الاتنين دول مع بعض. المصدر بيوصف الأعداء إنهم مش مجرد وحوش غبية، لأ، دول كائنات عندها ذكاء استراتيجي وقدرة على التجدد، والأخطر من كده القدرة على التحور بشكل غير متوقع بالمرة.
يعني إيه التحور بشكل غير متوقع؟ يعني العدو اللي قدامي ده ممكن فجأة يطلع له جناحين؟ أو دراع زيادة في نص المعركة؟
بالظبط، التحليل بيشير إن نظام التحور ده ديناميكي مش متبرمج مسبقاً، ممكن يعتمد على المكان اللي بتضرب فيه العدو أو حتى على أسلوب لعبك أنت.
إزاي؟
يعني لو بتستخدم الشوتجان كتير ممكن يطوروا الدرع السميك على صدرهم، لو بتعتمد على ضربات الراس ممكن راسهم تتحور وتبقى أصغر أو محمية أكتر.
ينهار أبيض.
الفكرة إنك عمرك ما هتقدر تحس بالراحة أو تعتمد على استراتيجية واحدة، كل مواجهة لغز لوحدها.
ده مرعب. بس المصدر ذكر كمان آلية جديدة لمواجهة التحورات دي وفكرتها غريبة جدا. بيقول إنه عشان توقف التحورات اللاعبين لازم يصنعوا طلقات خاصة باستخدام دم الأعداء نفسهم. لحظة واحدة، ده معناه إني لازم أقرب من الوحش اللي بيحاول يقطعني حتت عشان أخد عينة من دمه؟
بالظبط، وهي دي العبقرية المرعبة في التصميم، بتقلب ديناميكية المخاطرة والمكافأة رأساً على عقب. في الأجزاء اللي فاتت النجاة كانت معناها إنك تحافظ على مسافة آمنة.
أكيد.
هنا عشان تعيش لازم تخاطر وتقرب من الخطر. تخيل السيناريو ده، معاك رصاصتين بس وقصادك عدو بدأ يتحور، هتعمل إيه؟ هتستخدم الرصاصتين وتأمل إنك تقتله، ولا هتخاطر بكل حاجة وتتسلل وراه أو تصعقه مؤقتاً عشان تجمل عينة الدم تخليك تصنع 5 طلقات خاصة قادرة توقف تحوره وتقتله بسهولة؟
ده بيغير كل حاجة في إدارة الموارد. الموضوع ما بقاش مجرد إنك تدور على أعشاب خضرة وزخيرة في الأدراج، المصدر بقى هو العدو نفسه.
فعلاً.
ده بيضيف طبقة استراتيجية ضخمة. طب هل هيكون في أنواع مختلفة من الدم؟ يعني ممكن دم من عدو معين يكون فعال ضد نوع تاني؟
التحليل بيلمح لكده، ممكن تحتاج تحصد مكونات من أعداء مختلفين عشان تصنع ذخيرة متخصصة.
ده بيحول كل معركة لقرار تكتيكي.
صح، هل أقاتل العدو ده دلوقتي واستهلك مواردي، ولا أتجنبه وارجع له بعدين لما أكون مستعد أجمع دمه؟ الآلية دي بتجبرك تفكر كصياد مش مجرد ناجي.
والنوع ده من القتال المبتكر اللي بيعتمد على القرب من الخطر محتاج بيئة متصممة بعناية فائقة، وده بيودينا للمكان اللي هتدور فيه الأحداث دي كلها. المصدر بيقول إننا راجعين مدينة راكون سيتي، بس مش بالطريقة اللي نتوقعها.
بالظبط، كان في إشاعات كتير عن عالم مفتوح بالكامل، وده قلق بعض اللاعبين وأنا منهم صراحة.
فكرة العالم المفتوح ممكن تقتل التوتر والأجواء الخانقة اللي سلسلة مشهورة بيها،
لكن المصدر بيوضح إن الموضوع مش كده. المصطلح اللي استخدموه هو شبه مفتوح. ده معناه إيه بالظبط في سياق Resident Evil؟
معناه إننا مش هنلاقي خريطة ضخمة ومترامية الأطراح زي ألعاب العالم المفتوح العادية، لا، اللعبة هتكون عبارة عن كذا منطقة واسعة ومترابطة.
فكر فيها كنسخة مكبرة جداً من قلية Resident Evil 4 ريميك، أو منطقة وسط مدينة Raccoon City في ريميك الجزء الثاني والثالث.
هيبقى في شوارع رئيسية ممكن تستكشفها، ويمكن حتى تسوق فيها عربيات عشان تتنقل بسرعة بين المناطق.
تمام.
بس المناطق المفتوحة دي هتوصلك دايماً لأماكن مقفولة أكتر ومصممة بعناية، زي فندق رينويد اللي اتكلمنا عنه أو أطلال قسم شرطة روكن سيتي.
يعني أشبه بتصميم المترويدفينيا بس على نطاق أوسع.
بالظبط.
مناطق مفتوحة للاستكشاف والتنقل ومناطق مقفولة للرعب وتقدم القصة.
ده يبدو حل وسط ذكي جداً، بيسمح بالاستكشاف وإحساس بحجم الكارثة في المدينة من غير ما يضحي بالرعب الخانق في الممرات الضيقة.
والمصدر بيقول إن المناطق دي هتكون مليانة وثائق وقصص جانبية بتثري العالم.
صح، وبتعمق إحساس العودة لمكان مألوف ومدمر. والأهم من ده كله هو إزاي هتختبر العالم ده. المصدر بيأكد إن اللاعبين هيقدروا يغيروا بين منظور الشخص الأول والثالث في أي وقت.
أخيراً.
دي استجابة مباشرة لسنين من النقاش جوه مجتمع اللاعبين.
دي خطوة كبيرة. الجزء السابع والثامن أثبتوا إن منظور الشخص الأول ممكن يكون مرعب بشكل لا يصدق.
فعلاً.
لكن ناس كتير بتفضل منظور الشخص الثالث الكلاسيكي، إنهم يدوا اللاعب الخيار ده أفضل طريقة لتوحيد القاعدة الجماهيرية المنقسمة.
أكيد، يعني ممكن تلعب مقاطع غريس بمنظور الشخص الأول عشان تحس بالإنغماس والخوف الشديد،
وبعدين تنقل لمنظور الشخص الثالث مع ليون عشان تحس بالوعي بالمحيط والتحكم في مواجهات الأكشن.
والتنوع ده في التجربة مدعوم بتقنيات شكلها مذهل، وهنا نوصل للجانب التقني.
أمل، المصدر بيتكلم عن نظام إضاءة جديد اسمه Global Illumination 2.0. ده يبدو كمصطلح تسويقي، بس إيه تأثيره الفعلي على تجربة اللعب؟
تأثيره جوهري. حسب التحليل، النظام ده مش بس بيخلي الإضاءة شكلها واقعي، لا، ده بيحول الظلمة لعدو فعلي.
إزاي؟
الظلال ما بقتش مجرد مساحات غامقة، لا، بقت عميقة وديناميكية لدرجة إنها ممكن تخفي الأعداء بالكامل. المصدر بيوصف سيناريو إنك واقف في ممر ضلمة مش سامع غير صوت نفس حاجة قريبة منك.
يا ساتر.
لما تشغل كشافك النور بيقع على وحش قدامك، لكن الظل اللي الوحش ده بيرميه على الحيطة وراه بيبقى أسود قاتم لدرجة إن ممكن وحش تاني يكون مستخبي جواه تماما وإنت مش شايفه.
يا إلهي، دي فكرة مرعبة جدا. ده معناه إن النور نفسه ممكن يخلق نقط عمياء جديدة. الكشاف ما بقاش مجرد أداة عشان تشوف.
لا، بقى أداة عشان يخلق ظلال ممكن تقتلك.
وده بيغير قواعد اللعبة تماماً، وبيخلي الاعتماد على الصوت شيء حيوي مش مجرد خيار.
بيجبرك تشك في حواسك. اللي انت شايفه ممكن ما يكونش القصة الكاملة. والإحساس ده بالضعف الجسدي بيتعزز بنظام تاني المصدر ذكره، وهو النظام تفاعل متقدم اسمه جور سيستم.
آه.
الهدف هنا مش الصدمة البصرية الرخيصة. لا، الهدف هو تقديم رد فعل جسدي وحسي لكل طلقة. المصدر بيوصف إزاي الرصاص بيخترق طبقات الجلد واللحم والعضلات بشكل واقعي.
ده يبدو مقزز، بس قادر أشوف إزاي ممكن يخدم اللعبة. لو كل طلقة ليها تأثير مرئي وملموس، ده بيدي وزن لكل رصاصة بتضربها.
بالظبط.
هتعرف بالظبط طلقتك كانت فعالة ولا لأ. وفي لعبة مواردها شحيحة، النوع ده من رد الفعل الفوري لا يقدر بثمن.
بيخليك تحس بقوة سلاحك، وفي نفس الوقت بمدى صلابة الوحوش اللي بتواجهها.
تماماً. بيخلي كل مواجهة فريدة. ضربة في دراع وحش ممكن تمزق العضلات وتشل حركتها، ضربة في رجله ممكن تكشف العظم وتخليه أبطأ. يعني نظام بيخلي القتال تكتيكي وعميق أكتر، مش مجرد تصويب على الرأس.
كل العناصر دي مع بعض، الشخصيتين، الفيروس الجديد، العالم شبه المفتوح، والتقنية المتقدمة، بترسم صورة للعبة طموحة بشكل لا يصدق.
إذن بعد كل التحليل ده، إيه الخلاصة؟ يبدو إن Resident Evil Requiem مش مجرد لعبة. دي أشبه برسالة حب واحتفال بتاريخ السلسلة اللي بقى عمره 30 سنة.
فعلاً.
بترجع أسطورة زي ليون عشان يمثل الأكشن، وبتقدم شخصية جديدة وضعيفة زي جريس عشان تمثل جذور الرعب، وبتحطهم في مواجهة تهديد بيجمع بين أفضل أو أسوأ ما في السلسلة.
التحليل بيحطها في مكانة أكبر من إنها مجرد لعبة، بيعتبرها حدث فارق في تاريخ السلسلة. هدفها المعلن حسب المصدر هو توحيد عصور Resident Evil المختلفة تحت سقف واحد.
الرعب والأكشن والانغماس.
رعب الألغاز البطيء في الممرات الضيقة، إثارة الأكشن السينمائي والانغماس المرعب اللي بيقدمه منظور الشخص الأول. والصراع هنا مش بس بين البطلين والوحوش، في صراع داخلي اللي هو سعي غريس الشخصي لكشف حقيقة ماضيها،
وصراع خارجي مهمة ليون،
مهمة ليون عشان يوقف مؤامرة عالمية. والاتنين بيواجهوا الشرير فيكتور جيديون اللي شكله بيمثل تهديد جسدي لليون وضغط نفسي رهيب على غريس لأنه ماسك مفتاح ماضيها.
ده بيسيبنا قدام صورة شبه متكاملة، بس في نقطة أخيرة ذكرها المصدر وشكلها أهم نقطة فيهم كلهم.
نعم، وهي النقطة اللي ممكن تغير كل حاجة. المصدر بيختم كلامه ويقول إن واحد من الأهداف الرئيسية للعبة هو إغلاق ملف شركة أمبريلا بشكل نهائي.
أخيراً.
وده بيسيبنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها. لو القوس القصصي ده اللي عمره 30 سنة هيوصل لنهايته فعلاً، إزاي هيكون شكل مستقبل رعب البقاء بعد ما ظل شركة أمبريلا يختفي أخيراً؟
سؤال مهم جداً.
إيه الأهوال الجديدة اللي ممكن تظهر في عالم تم فيه التكفير عن الخطيئة الأصلية للسلسلة؟ ممكن تكون ريكويم مش مجرد نهاية فصل، لأ دي ممكن تكون بداية كتاب جديد تماماً.